إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة يحذرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أمر قد أعلمه الله سبحانه وتعالى به أنه كائن في أمته، لا سيما عند فساد الزمان وفي آخر الأيام، ألا وهو اتباع سنن الذين من قبلنا، وانتهاج نهجهم، وسلوك دربهم، والتأثر بما عندهم، ومشابهتهم، ومحاكاتهم، ومجاراتهم، ومجاملتهم، وكل ذلك سيكون على حساب دين العبد المؤمن وتميزه واعتداده واعتزازه بدينه الذي اصطفاه الله عز وجل للعالمين، مصداقا لقول نبي الله عز وجل في وصيته لأبنائه إذ حضر يعقوب الموت لما وصاهم: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الدين الذي أتمه الله وأكمل به النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم المبارك، دين خاتم الأنبياء والمرسلين وشرعته عليه الصلاة والسلام، يجب على المسلم المتبع لهذا النبي أن يفخر بدينه وأن يعتز بشعائره، وأن لا يلتفت إلى غيره، لأن عنده غنية وعنده كفاية، فليس في دينه نقص يبحث عن تتميمه في دين آخر، ولا في شرعته، ولا في منهجه، ولا في سلوكه، ولا في أخلاقه، بل حتى ولا في العادات والتقاليد المستقاة الموروثة من الدين، أي خلل أو عيب أو نقص يستوجب على المسلم أن يتشوف أو يتطلع إلى ما عند الآخرين. لذلك حذر النبي من أمر كائن وذكره بصيغة الإخبار أنه سيقع، لم يقل عليه الصلاة والسلام: لا تتبعوا سنن من كان قبلكم، إنما قال: لتتبعن، وهذا فيه مزيد علم ورعاية. لو أنه قال: لا تتبعوا، وهو الذي آتاه الله جوامع الكلم، غاية ما في الحديث النهي عن ذلك، وقد تنتهي الأمة ولا تفعل. لكن عندما قال: لتتبعن بصيغة التأكيد، دل على أن الأمة سيصيبها شيء من الوهن والضعف والهوان والذلة، ما يحملها على أن تقتدي بأديان غيرها ومللهم وطقوسهم ونسكهم وعاداتهم وأعيادهم، وهذا واقع المسلمين اليوم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، طريقتهم، هديهم، سمتهم، سلوكهم، عملهم، ممارساتهم، طقوسهم، ليس فقط محض التدين، إنما ما تميزوا به مما هو ملحق بالديانة للأسف يوجد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يقتدي بهم ومن يمشي على طريقهم ومنوالهم. حتى أنه إمعانا في الدلالة على خطورة هذا الاتباع، وأنه كائن لا محالة مهما كان المتبع فيه أمرا بين البطلان والفساد. قال ستتبعونهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني كما في الحديث الآخر حذو القذة بالقذة، يعني على خطوهم تماما دون ما تغيير ولا تعديل، إنما محاكاة لأفعالهم كما هي لا زيادة ولا نقصان. وبعد كل هذه المحاكاة يأتيك من يفعلها ويقول لا أنا مسلم، أنا لست منهم ولا معهم ولا أؤيدهم. إذا ما دمت كذلك لماذا تفعل كل أفعالهم بزمانها ومكانها وكيفيتها وهيئتها وسننها وشروطها؟ كل ذلك تؤديه تماما بتمام. حتى قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، للدلالة على خطورة هذه التبعية وأنها قائمة لا محالة. جحر الضب موصوف عند العلماء أنه نتن رائحة معوج ملتو له فتحة من أوله ومقفل من آخره، نفق مظلم. حتى هذا الجحر المبغض للنفس، النفس التي هي زكية، فإنهم لو دخلوا فيه لتبعتموه على ما عملوا ودخلتم في جحر هذا الضب. هذا الضب الذي قدم يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكله فعافته نفسه وقال ليس بأرض قومي. إذن هو مثل في شيء ذميم قبيح عند العرب وعنده هو تحديدا عليه الصلاة والسلام، للدلالة على أمر خطير ينبغي أن نفهمه جميعا. ليست المحاكاة أو المشابهة فقط في الأمور الظاهرة، إنما حتى في الأمور الخفية. ليست المحاكاة والمشابهة في الأمور الجلية الواضحة أنها من دينهم ومعتقدهم وبالتالي أنها كفر أو خروج عن الدين، إنما حتى في الأشياء البسيطة الشكلية للأسف المسلمون يتبعونه. ونحن اليوم في مناسبات تترى وتتوالى هي لهم لا دخل لنا بها لا من قريب ولا من بعيد، لكن للأسف لبس على كثير من الناس، وللأسف ممن لبس على الناس عدم وضوح ولا صراحة أهل العلم وأهل الفضل والحق في بيان خطورة هذا الأمر، بل قد تجد بعض المعممين يجول على الطوائف بكل أنواعها شرقيها وغربيها يبارك لهم ولادة ابن الرب عياذا بالله، كل ذلك تحت شبهة سيئة خطيرة وهي قضية العيش المشترك، وتحت صوت تهديد خطير أن الكلام في هذا الأمر يثير النعرات الطائفية، وكأنه في بلدنا لا يوجد نعرات طائفية إلا عندما يأتي الدور علينا، عندما نبين معتقدنا وديننا وسلوكنا ومنهجنا وأخلاقنا وضرورة تمايزنا عن غيرنا يهددنا الآخرون بأننا نثير النعرات. مطلوب منا أن نذل لهؤلاء وأن نشابه هؤلاء وأن نحاكي هؤلاء، وكأن الميلاد ورأس السنة عيدا وطنيا جامعا لكل اللبنانيين عليهم أن يلتقوا عليه. هنا مكمن الخلل والخطر والمصيبة، وبدأ للأسف يدب للمسلمين كثير من عوائد القوم. ألا تجدون بعض أولادنا وبناتنا ممن ينبهرون لأن وسائل الإعلام تلعب دورا خطيرا في سلخ هوية المسلم وانتزاعه منها، فإنه لا يرى في عيد الفطر ولا الأضحى مما يدل على الفرحة والحبور والغبطة والسرور والبهجة وأي شيء، إنما في أيامهم أفلام وأعياد ومناسبات وتخفيضات وسينمات وقاعات وغيرها، فيرتبط في ذهنه في العقل الباطن في اللاوعي أن هذا موسم الفرح وموسم البهجة وموسم الغبطة والسرور، فينشرح صدره عليه ويقبل عليه. وسامحوني إن قلت لكم إن الذين صرعوا وصموا آذاننا بضرورة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من ينكر ذلك جامد لا عقل ولا علم له ولم ينظر في واقعه الطائفي في البلد، لم نجد أحد منهم قد انبس ببنت شفا عندما حكومتنا تجاهلت يوم المولد أنه يوم أحد فلم تعطل قبله ولا بعده، لكنها سارعت من باب العيش المشترك، ولعله من أول قرارات الحكومة العديدة للتعطيل يوم الاثنين الذي يلي أحد الميلاد. أين المحتفون بمولد النبي؟ وأين المعظمون له؟ وأين المهللون له يمنة ويسرى؟ لم يحرك ذلك فيهم ساكنا؟ لم يحسوا أنه يتعامل معنا تعاملا دونيا بينما يرفع من شأن هؤلاء؟ هذا الواقع اتباع السنن، حدا ببعض أولادنا أن يلح على أبويه أن يشتري له زي بابا نويل ويلبسه، وإذا ما قلت أن هذا حرام بدأت الفلسفة والفلذكة وقالوا فذلكة إن بابا نويل ليس من أصول عقيدة النصارى وبالتالي وليس أمر ديني، فلو لبسه الطفل ليس مشابها. سبحان الله، ما دام ليس من عقائدهم قد يكون بدعة أقحمت في شريعتهم لكنها ملتصقة بهم وبعيدهم وبمناسبة، فلماذا نضحك على أنفسنا؟ بل أسوأ من ذلك، نجد بعض بيوتات المسلمين اليوم في بيوتها شجرة ميلاد ومضاءة وشموع ومغارة، ولعلك تجد فيها رضيعا صغيرا ولا أدري إذا كانوا سيضعون عليه الصليب. كل هذا هو عين الاتباع الذي حذر منه النبي وخوفنا منه، لتتبعن سنن من قبلكم. وليت الأمر وقف على المحاكاة الشكلية، بل حتى بعضنا لابد أن نطبخ الديك الرومي لأنه من عادات العيد، ونقول بعد ذلك نحن لا نتشبه، نحن لا نستن بها، نحن لا نقتدي بهم. سبحان الله، تركت العام كله ما فعلت أفعالك إلا هذه الأيام وتدعي أنك لا تحاكيهم، بل والله أنت لسه فقط تتشبه بهم، أنت في أفعالك منهم، ويخشى عليك والعياذ بالله أن يكون فعلك فعل كفر يخرج من الإسلام. والأبعد من ذلك والأسوأ أن بعض شبابنا للأسف في هذه الأيام يستغلها من أجل أن يحقق رغباته المحرمة وشهواته الدفينة، فيذهب إلى منتجعات وملتقيات ونواد ليقضي فيها تلك السهرات، وأول أمري قد يبدأ بمجرد سهرة، ثم في المرة الثانية قد يشرب جرعة خمر ليتذوقها لا من أجل أن يسكر، ثم بعدها يبدأ الحبل والعياذ بالله على الجرار، ويبدأ يحاكي هؤلاء بالزنا والخنا والسكر والعربدة والمراقصة وغيرها. وبعد كل هذه الأفعال نقول نحن مسلمون؟ أي إسلام هذا؟ أي تدين هذا؟ كان ينبغي على غير المسلمين هم أن ينظروا لنا نظرة إكبار وإعزاز واحترام، لكن للأسف هن، فلما هن على الناس. نحن اليوم نسمع قناة الجديد تتطاول على مقام رسول الله، إذاعة الشرق تتناول حتى آيات القرآن. بالله عليكم سألتم أنفسكم سؤالا، ما هو سر هذا التوقيت المريب وهذا الفعل الذي يأتي يوما من مصر ويوما من هنا ويوما من قناة الحياة ويوما من قناة الموت، كله تطاول على ديننا؟ يا ترى ما هو السبب؟ نحن السبب، نحن الذين لم نعتز بديننا جعلنا هؤلاء يتطاولون على مقدساتنا، نحن الذين لم نقرأ بإيماننا ونفخر به فظهرت هذه الظواهر عندما استوطوا حيطنا كما يقال في اللغة العامية. هذا الواقع المريب لابد فيه من عودة صادقة إلى الله، واعتداد بالدين واعتزاز به وفخر به، عند ذلك ستجد العالم كله يهابك. لما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعجب أنه في مكة المكرمة لم يكن هناك مظاهر نفاق، ما كان في عندنا شيء اسمه منافقين. لماذا؟ لأنه كان هناك في استيطان إيمان وكفر، الكفار مستبدون بكفرهم، المؤمنون ثابتون صابرون رغم الإيذاء على دينهم ومعتقدهم، يضحون من أجل الدين، فتبدأ الحملات عليهم وهم يصبرون. فليس الإنسان مضطرا أن يظهر الإسلام ليتعذب، فإما أن يكون مسلم ثابت صادق وإما أن يكون كافر. لكن لما عظم أمر المسلمين ظهر بعض النفاق. لماذا؟ لأن هؤلاء المنافقين عند قوة الإسلام لا يجرؤون على التطاول مباشرة على الدين، فينافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويتحيلون الفرص ليلمزوا بدين الله عز وجل. إذا نحن اليوم في فترة تشبه الفترة المكية من هذه الزاوية، أن أعداء الله لم يعودوا يراعوا خاطرنا أصلا، وبالتالي لا يهمهم كل كلامنا. فيوم نتحدثون عن رسول الله بكلمات والله لا أقول فقط نابئة، ولا أقول فقط أنها سيئة، بل أقول هي مصادمة للواقع. وأنا لا أريد أن أستطرد كثيرا في هذا المجال، لكن أضرب مثالا واحدا مما أثير في الإعلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير في السن يطمع إلى البنات الصغيرات فتزوج عائشة وهي صغيرة. وهذا مطعم، هذا المطعم من أين أتوا به أيها الإخوة؟ أتظنون أن المشركين كانوا يوفروا واحدة على رسول الله لو كانت باب مطعم إلا ويتناولوه من خلالها من أجل أن يصدوا الناس عنه؟ إذا لو كان زواج النبي من عائشة أمرا معيبا في عرفهم وزمانهم لاستغلوها نقطة وعابوها على النبي. لكن لم يذكر لنا التاريخ ولا السيرة أي عيب عيبه المشركون على رسول الله في هذه القضية. لماذا؟ لأننا نحن آباؤنا وأجدادنا يحدثون عن امرأة أنجبت عمرها 13 سنة، أو امرأة تزوجت عمرها 11 سنة. هذا أمر كان عادي حتى طبيا، أيما فتاة ظهرت عليها علامات البلوغ إذن هي أهل للزواج وانتهت القضية. كم نسمع في اليمن والهند عن فتاة أنجبت عمرها 10 سنوات؟ إذن هذا الأمر هؤلاء نبشوه اليوم من أجل أن نطعنوا برسول الله، ويحكمون على النبي وبيئته ومجتمعه وزمانه وظروفه بواقع كلام اليونيسف والأمم المتحدة وحقوق الطفل والسيدار وغيرها التي تشترط أن يكون عمر الفتاة 18 سنة حتى تتزوج. إذن هؤلاء ظنوا أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل، لكنه ليس باب قدح ولا باب ذم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وغيرها من الترهات التي استحيا المشركون أن يذكروها على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن للأسف لم نتعاطى مع الأمر بجدية كاملة. مجرد أن يأتي الاعتذار حقيقة هجين، واعتذار ملفق، واعتذار بسيط لا يرتقي إلى حجم خطورة التطاول، ونحن نقبله حتى نهد الفتنة، معنى ذلك أننا سنجرئ غيرهم وهم مرة أخرى على التطاول على مقدساتنا. إذن أيها الإخوة، اتباعنا لسنن من قبلنا عيب في ديننا، بمعنى في تديننا نحن، والأمر الآخر هو الذي سيجرئ أعداءنا علينا. أما عندما يرى منا اعتدادا بديننا وثقافتنا ومنهجنا وفكرنا وأخلاقنا وقيمنا ومبادئنا وسلوكنا واحترامنا حتى لعاداتنا، سيهابنا كل العالم. لذلك يا الإخوة الأحبة، إياكم أن تظنوا أن هذا الانزلاق وراء الميلاد ورأس السنة أنه انفتاح وحضارة، لأننا لم ولا ولا يمكن أن نطالب لا النصارى ولا غيرهم لا أن يصوموا معنا رمضان ولا أن يضحوا في عيد الأضحى حتى يثبتوا أيضا أن عندهم عيش مشترك. كل واحد لكم دينكم ولي دين، هذا الذي يربى عليه الناس سيخرج جيلا هجينا له خيل وله حصان وله حمار البعيد أكرمكم الله، إنما شكل بين اثنين بغل. هذا واقع الناس، سامحوني بالكلمة. لماذا؟ لأنه لا الشاب ولا الفتاة سيعرف شيء عن دينه، لا المسلم ولا غير المسلم، ستضيع عندهم المعالم إذن العيش المشترك يكون بأن تتشبث بدينك وأن تثبت عليه وأن تعرف أن من أصول دينك أن تراعي هؤلاء. بل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ما في عندنا مشكلة أبدا من ودهم وصحبتهم والإحسان إليهم وغيرها، لكن في موضوع الدين لا مزاح، لكم دينكم ولي دين. أما عندما ترى عمامة في كنيسة وبكرة ترى قصة في مسجد ونضحك على الناس ونقول عيش مشترك، هذا حقيقة مصيبة. من لم يذق طعم التدين ومعنى التدين قد لا يجد الأمر فيه مشكلة، لكن من ذاق معنى المفاصلة والولاء والبراء والحب والبغض وامتثال أمر الله وحب الله وحب ما يحبه الله ومن يحب الله، يعلم في حقيقة طعم الإيمان. ولذاك ذاق طعم الإيمان من عرف الجاهلية كما قال عمر قبل أن يعرف الإسلام حتى يعرف المفاصلة بين الحق والباطل. أما هذا الخلط كان أولى الناس أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 40 سنة في قوم كان بإمكاني وأم الذين طلبوا أن نعبد إلهك سنة وتعبد معبوداتنا سنة، كان بيعمل عيش مشترك بمكة وبيعمل صحبة واحدة وتنتهي القضية. لكن الأمر ليس هكذا، الأمر عبارة عن تدين وعبادة. فلذلك أنصح نفسي وإياكم يوم السبت القادم ليلة الأحد هي ليلة أكثر من عادية. أنت عندما تعيش مكسورا للبهرجة الإعلامية ستجد أنها ليلة مميزة لابد أن تفعل فيها شيئا، لابد ولو شيء بسيط. أما عندما لا تلتفت إلى هذا فهي ليلة من ليالي الشتاء الباردة التي ينبغي أن تغنمها. والشتاء كما كان يقول السلف رحمه الله ربيع المؤمن، يطول ليله ليسهل على العبد القيام ويقصر نهاره ليسهل عليه الصيام. هذا الموسم الذي يجب أن نستفيد منه. نحن إذا كنا لا نرى الاحتفال برأس السنة الهجرية، أيجوز أو يعقل أن نطالب الناس أو نأذن لهم بالاحتفال برأس السنة الميلادية؟ هذا الكلام أيها الإخوة الأحبة، إياكم أن تظنوا أنه أمر سهل أو أن طرحه أمر لا داعي له، لأننا في بلد متعدد، بلد متعدد نحترم فيه ديننا وعقيدتنا ونعلم أننا بلد متعدد. نحن لم نطالب الآخرين ألا يمارسوا طقوسهم ويحترموا عاداتهم وأعيادهم، لكن نطالب أنفسنا نحن ألا ننزلق وراءهم امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو ضمن حديثه الذي يفهم منه لما قال تتبعون سنن من كان قبلكم. معنى ذلك النبي يحثنا على أن نتبع سننه ولا نسلك مسلكهم ولا نمشي على دربهم. ثبتنا الله وإياكم على البر والتقوى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك ورحمتك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، العبد المؤمن حقيقة عنده في دينه وشرعه من الأفعال والأعمال والممارسات والسلوكات ما لو استطاع أن ينفذ بعضها فهو على خير عظيم. فما بالك لو أنه أخذ الكتاب بقوة وقام بتدينه حقا وصدقا كما أمر الله عز وجل؟ أتظنون أنه سيبقى عنده متسع أو وقت من أجل أن يفعل أفعال الآخرين وهو أصلا يشفق عليهم ويرى أنهم ليسوا على شيء؟ هؤلاء الذي يقرأ عنهم في القرآن كل يوم مرارا عندما يطلب من الله الهداية اهدنا الصراط المستقيم، فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت على درب عظيم، درب عليه الأنبياء الكرام والصالحون والشهداء والأخيار. هذا الدرب عندما تعلم وتثق بصفائه ونقائه ووضوحه لا يمكن أن تسلك دربا غيره، بل تقول بعد أن تطلب الهداية لهذا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم يقينا والضالون حتما هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة اليهود والنصارى. هؤلاء أرسل الله لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، لكنهم ضلوا الطريق. فنحن نشفق عليهم إذا عجزنا أن ندعوهم إلى الخير وإلى الهداية، وأن نبين لهم مثلا حقيقة المسيح أنه ليس ابن الله، إنما عبد الله ورسوله وكريمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إن عجزنا عن هذا لا أقل من أن لا نحاكيهم. أما لا ندعوهم ونحاكيهم ونقلدهم، تخيل الأجيال التي تربت على هذه المحاكاة، ماذا سيكون حالها بعد 10 و20 و40 و50 سنة؟ ستجد جيلا منسلخا عن دينه تماما. ونحن حقيقة نقولها بكل صراحة، لما كنا شباب في ريعان شبابنا كنا نجد أن بلدتنا متميزة عن بلدات مجاورة من مناطق الكورة، لأن فيها اختلاط بما يسمى العيش المشترك. ذابت هوية المسلمين هناك، مساجدهم ما كانت تفتح إلا من أجل صلاة الجنازة، لا فجر ولا جمعة ولا ظهر ولا مغرب ولا عشاء ولا عصر. نحن كنا نحمد الله أننا تمسكنا نوعا ما بديننا، ونشفق على أناس ضاعت عندهم معالم الدين. فهل يجوز يا ترى أن نضيع معالم ديننا بأيدينا؟ هذا الأمر أيها الإخوة الأحبة لابد فيه من تحصين النفس وتحصين الذات وتربيتها على المعتقد والمنهج والسلوك والأدب والأخلاق حتى يسلم لنا ديننا. الشبهات كثيرة والشهوات أكثر، والشيطان ينزل، والنفس أمارة بالسوء، ورفاق السوء يأمرون. فأنت عندك أمور كثيرة ينبغي أن تبذل الجهد لتثبت على دين الله عز وجل، فإياك أن تعرض نفسك للحرام. ولا أريد أن أطيل لكن أعلق على أمر مهم جدا. أعظم ما يجري، وبالتالي قلنا هنا العظمة ليست لأنه جليل، بل أقصد أسوأ ما يجري ليلة رأس السنة تحديدا القادمة، هي ظاهرة العرافين والكهنة، لكن ظاهرة جديدة. بالأول نحن الآن بأفلام كرتون كان في أذهاننا أن العراف والكاهن لابس عمامة غريبة وحاطط حلق وشكل مدري إيش. لا، الآن بيطلع عندك واحد لطيف ظريف وواحدة لطيفة، وبيطلع على الإعلام وماسك بيده أوراق ويستشف المستقبل. وللأسف كثير منا يتحين فرصة الأبراج بالذات ليلة رأس السنة ليعلم السنة القادمة ماذا سيكون في لبنان. هل سينفجر الوضع الأمني؟ هل بده يكون في اغتيالات لبعض الشخصيات والزعمات في السنة القادمة؟ هل ستجري انتخابات؟ هل 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 هل؟ وبعض الناس ببساطة يظن أن الأمر سهل، وهذا الأمر قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا، والعراف والكاهن من يحدثك عن عالم الغيب في المستقبل سيحدث كذا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن مما أنزل على محمد أن علم الغيب عند الله عز وجل، حتى النبي لا يعلم الغيب. أما نحن الآن نجلس ويضحكون علينا ويسردون لنا أن هذا المبرج الكاهن العراف السنة الماضية قال كذا وقد وقع، قال كذا وقد وقع، لعله ذكر 30 قضية صادف أن وافقت 2 أو 3 يذكرونها ليوهموا الناس أن هذا 100% كلامه حق يجب أن يقبل وكأنه كلام الله وكلام رسوله. بل من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء ولم يصدقه، مجرد الإتيان والسؤال، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فالموضوع خطير، لا تفتح التلفاز بيدك على الأبراج الكاذبة ليلة رأس السنة فتقع في خلل عظيم وخطر كبير. وأقل هذا الخطر أن يبدأ عندك الشك أنه في ناس بتعلم الغيب فعلا غير الله، والظاهر زبطت معه، قال بده يموت الحريري ومات الحريري، قال بده هيك وصار هيك. كل هذا الكلام هو باب شر وفتنة عليه، لا تسمعه ولا تفتحه أصلا ولا تأتي إليه، ولا تضحك على نفسك فتقول الحديث يقول من أتى عرافا. أما العراف هو عم يجي عندنا بالتلفزيون، أنت عندما تثبت القناة وتفتحه عليه وتترصد وقته إذا أنت أتيته. فاتق الله عز وجل وصن دينك حتى لا تقع فيما حرم الله عز وجل. ولست أبدا والله في مقام بيان بطلان هؤلاء من الواقع، ولعلي مرة أشرت لهذا في سنوات ماضية، أن هؤلاء ما يقولون عبارة ليس فقط عن مجرد تخمين وظن أو رأي من الجن، إنما أحيانا يكون عندهم معلومات ومعطيات من أجهزة أمنية، بيقولوا بده يصير هيك، بيقولوا هيك، سيتفجر الوضع في عرسان. كم قالوا السنة الماضية؟ وإلى الآن الحمد لله الوضع نوعا ما مستتب، ونسأل الله أن يحقن الدماء في كل مكان في سوريا وفي غيرها. فلذلك أقول لكم هذا المسلك خطير، وهذا من أفعال الكافرين الذي لا ينبغي أن نسلكها، فاتقوا الله واحذروا. وأخيرا أيها الأخوة الأحبة، إخوانكم في هيئة الإسعاف هنا في البلدة سيجمعون التبرعات حتى يقوموا بدورهم على الوجه الأكمل والأفضل بإذن الله عز وجل، فأظن أن التعاون معهم على هذا الأمر تعاون على الخير والبر والتقوى، فساهموا معهم أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، فقد أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اشرح صدورنا ونور قلوبنا للإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا على دينك ثابتين وعلى الإيمان بنبيك وسنته وطريقته وهديه سالكين ثابتين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي كل مكان، وفرج الكرب عن المظلومين من المسلمين، وانصرهم على من عاداهم وظلمهم، إنك جواد كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.